وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقبل الله الطاعات والأعمال. وصلنا إلى أنه نحتاج أن نبحث فنجيب على الأسئلة الرئيسة التي تشغل بال الإنسان، وهي الأسئلة عن حقيقة هذا الكون، بدايته، نهايته، ودور الإنسان فيه الذي يمكن أن يتحكم ويؤثر في مستقبله. وإذا بالكم آخر الدرس السابق قلنا بأنه لابد أن نبحث عن الآلية أو الطريقة المناسبة للوصول إلى الحقائق والإجابة على هذه الأسئلة، صحيح؟ أدوات البحث. أحسنت. ما هي أدوات البحث؟ قبل ما نتحدث خل نطلق لأفكاركم العنان. منو ببال شيء في أدوات البحث التي يمكن أن تنفعنا في هذا الموضوع؟ خلي تفضل يقول من الآن، إذا ببالكم شيء يقول تفضل.
مولانا، أدوات البحث تختلف طبقا لموضوع البحث.
صحيح.
أغلب الأدوات التي تكون دائما في البحث العلمي هي مقتصرة على أربعة: الاستبانة، وتكون مقيدة ومفتوحة، ومصورة.
احنا الآن في موضوعنا، شنو اللي نحتاجه من أدوات البحث؟
نحتاج الملاحظة، المقابلة، والاختبار.
نعم. بقية خلي تفضل إذا تمشي، بس إذا مو زحمة قبل ما ننتقل عرف شنو المقصودك من الملاحظة والمقابلة والاختبار. تكلمت بإيجاز.
المقابلة يكون سؤال وجواب.
نعم.
حتى نصل إلى ما نريد.
نعم.
المقابلة، الملاحظة هي تغطية لهذه الأسئلة والأجوبة بما تكون واقعية.
جميل.
والاختبار إعطاء أمثلة حتى تكون أوضح،
يعني مثل التجربة تقصد.
أحسنت.
جيم. نعم.
بالإضافة لما قلت الأستاذ حسين، العينة لازم نأخذ عينه ونبحث عليها.
نعم. يعني نبحث عنها بأي طريقة؟
يكون حسب المشكلة مثلا، نحدد المشكلة ونأخذ عينة على المشكلة ونبحث.
إحنا الآن مشكلتنا وهي أن نريد نعرف أن هذا الكون ما هي بدايته، هذا اللي هو أهم الأسئلة. هذا شلون نأخذ عينة نختبرها، شلون، بأي طريقة؟
حسب تفكيرنا سيد.
أي، فهو الآن في هذا الموضوع نش نسوي؟
هسه إحنا كعينة نختبر على
ضوء. إحنا ما نفكر عنا إحنا فقط، فكر عن هذا الكون أصلا كله، صحيح؟ فشلون نقدر نوصل إلى الإجابة على هذا السؤال؟ خلي نأخذ أفكار الأخوة الآخرين، ربما هي بالتدريج بالحوار إحنا راح نوصل إلى نتائج نطور الموضوع. بعد منو عنده؟ تفضل.
جلب المعلومات.
نعم.
جلب المعلومات.
من أين نجلب المعلومات؟ نعم. فهنا أنا هذا موضوع أن نقدر من خلال التجربة نكتشفه. هي التجربة تفيدنا، بس شلون هنا نقدر نكتشفه من خلال التجربة؟ نعم نقدر. زين، إن شاء الله أنت أبقى ويانا حتى تساعدنا أن نشوف شلون من خلال التجربة راح نكتشف الموضوع، وربما هناك يعني بعض الأشياء اللي هي تتطابق مع ما قلت. أحسنت. نعم. بعد البقية خلي يقولون إذا عندهم شيء. زين. خلينا نطرح خيارات ايضا، خلينا نناقش هذه الامور اللي ذكرتوها. هي عموما بالعلوم التطبيقية اللي هي مبنية على تجربة احنا نستفيد من هذه الاشياء. اما هذا الموضوع، انتم تشوفون بعض الناس حينما يفسرون الكون والحياة، خلينا نرصد واقعنا. شوف بعض الناس من يفسرون الكون والحياة يفسروا على اساس رؤية مجتمعاتهم. يقول واحد، يقول انا ولدت في الصين اللي يوجد كثير من الناس ملحدين، وهناك ترويج لثقافة يعني عدم قبول الأديان من خلال الحزب الحاكم. يقول أنا ولدت هناك، درست هناك، تعلمت هناك، صارت هاي قناتي. واحد يولد في الهند يفسر الكون والحياة على أساس أنه مثلا الذي خلقه مثلا بعض الحيوانات، ربما البعض يؤمنون بعبادة البقر. هذه هم شنو حقيقتها؟ هل أنه يرون أن البقرة هي خلقت أو لا، يرون شيء آخر وأن هذا التجسيد مثلا؟ أيضا احنا ما نريد نظلمهم، لكن احنا نريد نضرب نموذج، يعني ما نريد نقول أكيد هم يرون أن البقرة هي خلقت الكون والحياة، لكنه بالنتيجة هم يمارسون هذه العبادة. من تسأله شنو السبب؟ ما عنده دليل، يقول احنا هي هذا ديننا. من تفتش عن الموضوع أكثر، مثل ما قلت الملاحظة، تقوم بالملاحظة والتدقيق بالمسألة، شوف السبب هو أنه قلد المجتمع الذي هو فيه، قلد آباءه. واحد انتقل راح يدرس في مكان آخر، أعجب بالتقنيات والمثلا النظم الحياة التي يعيشها بعض الناس في دولة أخرى، تدريجيا هو مآمن بماذا؟ بقناعاتهم. البعض في مجاهل إفريقيا يصير مسيحي، هو مسلم، يقولوا له ليش؟ يقول المسلمين ما حد ذكرنا، احنا عندنا مجاعة، هذه الكنيسة جت هنا وقدمت لنا إعانات، قامت بعمليات إغاثة بالنسبة لنا. فهو تبنى كل قناعات من؟ الجهة التي قدمت له مساعد. هذا من تفتشها تحللها ايش راح يصير، هذا مصلحته ومنافعه هي التي جعلته يؤمن ويفسر الأمور على هذا الأساس. صحيح، ربما هناك أسباب أخرى وأدوات أخرى. مثلا شخص يعيش في مجتمع بحاكم طاغي فرعون، هو يقول أنا ربكم الأعلى، هو يشوف مصلحته هناك، إذا يقول كلام آخر راح يواجه صعوبة. فشي يسوي؟ يحاول مهما أمكن يقنع نفسه بصحة هذه المقولة، لكن السبب التحليل النفسي لقناعته بفكرة أنه فرعون هو الإله ترجع علمه إلى خشيته من هذا الطاغي. صحيح، بعض الأحيان أيضا هذا يؤثر، وربما توجد أسباب أخرى. هذا الموضوع شنو رأيكم به؟ أيضا خلينا نسمع ملاحظاتكم حوله. توجد أسباب أخرى، ثم ما هي الوسيلة والطريقة يعني غير الأسلوب، يعني أداة الاختبار لصحة الشيء وخطأه ما هي بالضبط؟ هؤلاء كانت عندهم أدوات الاختبار، واحد قلنا مصالح، واحد محيط الاجتماعي وموروثة الاجتماعي، صحيح، واحد الطغيان والقهر والقوة والاستكبار، هذا أيضا أثر به، وربما أيضا أكو أسباب أخرى. البعض مثلا يصير عنده رد فعل من مجتمع، والده متدين جدا يضغط عليه ضغط غير ديني، البعض يضغطون ضغط غير ديني خلاف الدين، فشي يصير عنده؟ يصير عنده رد فعل. شنو هي العقيدة المعاكسة تماما التي ينفر منها أبوه؟ وينزعج منها أبوه. الخط الآخر الذي يعارضه تماما هو يتبنى، صحيح؟ والبعض لا، من يتزوجون، من يتزوجون يغيرون عقيدتهم على أساس الزواج، زين؟ يعني بعض الأحيان حتى هذا الأمر هم ما يأثر، يعني هذه الميول العواطف الزواج وغرائزه وكذا أيضا هي تقوده بالاتجاه بقناعة معينة. خلي نسمع منكم قبل ما نفيض بالحديث، عندك شيء؟ تفضل.
سيدنا الخيار الأمثل الأصح هو استخدام العقل.
نعم.
العقل يعني التدبر في كيفية الأمور، وعليه مثل ما تفضلت أمس البحث.
نعم.
للوصول إلى النتيجة وللغاية يعني المطلوبة.
هذه وجهة نظر جدا محترمة، بس خلينا نشوف ربما البعض أيضا عنده مناقشة لها أو إضافة عليها. تفضل، والبقية خلي يقولون رأيهم في هذا الموضوع، أنه إحنا يصير مقياسنا لمعرفة الحقيقة هو العقل، والأداة الأساسية اللي نعتمدها هي العقل. عندنا سؤالان هنا، السؤال الأول أنه هل تقبلون هذه الطريقة وهذه الأداة أو لا؟ اللي أظن أكثركم راح يقول نعم، بس هذا ما يكفينا، ربما البعض عنده رأي آخر أيضا نسمع له. السؤال الثاني أنه هل يختلف العقل عما ذكر آنفا من بعض الأدوات مثل التجربة، الاختبار، الملاحظة، ما أشبه ذلك، لو لا هي هذه شنو هي بالنسبة موقعها من العقل ما هو؟ يلا هذا السؤالين أمامكم، أريد إجابات عنها. شنو رأيكم؟ تقبلون بالعقل ولا؟ نعم.
إن العقل هو الأداة الأساسية.
نعم.
وهذه الأمور كلها تم العقل.
جميل. يعني هذه هي أدوات أيضا عقلية.
نعم.
فهو العقل هو المقياس الرئيسي، وهذه هي تفريعات عنه. هذه جواب معقول جدا. لكن بالنتيجة يوجد فسحة، لأن يكون هناك رأي آخر، إذا عندكم رأي آخر أيضا قولوا. منو عنده رأي موافق أو مخالف خلي يقول. نعم.
العقل إضافة إلى الإثبات.
يعني شنو الإثبات؟
يعني ما تفضلتم به مولانا، مثلا أنا مو بس يعني صح، هو العقل الأداة التي أستخدمها، ولكن لابد من إثبات الأمر.
نعم. نعم. زين، البقية شنو عندهم؟ خلينا ناخذ أكثر، يعني البقية يأخذون فرصتهم. يعني أكو واحد ما عنده رأي بالموضوع خلي يقول أنا ما عندي رأي، لا بأس. أما واحد ما يجاوب هذا ما مقبول، احنا نريد نسمع رأيكم. وشتو بعض الأحيان مشكلتكم الشباب مشكلة، خلينا نعاتبكم شوي. بعض الأحيان من ما يعطوكم فرصة تنزعجون وتتذمرون من القمع الفكري، وأنه العمادة ما تأخذ برأينا، وأساتذتنا يفرضون مواقفهم علينا، صحيح لو لا؟ زين، ستجيتوا للنجف وقعدتوا هنا وطيناكم حريتكم، نريد نسمع منكم شنو هذا الصمت، ما مقبول. صايمين؟ الله يساعد، صمت مفطرين بالليل. زين، فالبقية شنو نريد جواب من عندهم؟ ولو يقول أنا ما عندي رأي، أو يقول أنا موافق، أو يقول مخالف، شنو رأيكم؟ أنت شنو رأيك؟
أي؟
زين، العقل هو المقياس أو لا؟ عندك فرد رأي، عندك فرد كلام في هذا الموضوع؟
لا، بعض الأحيان يختلف العقل عن
الحقائق الطبيعية. فإذا إحنا ما نقدر نطمئن إلى مخرجات العقل دائما. زين، ما هو الدليل؟ هو من يختبر صحته وخطأ غير هو العقل؟ ها، يعني ربما العقل ما يقدر يدرك كل الأشياء. هذه أهم ملاحظة مهمة. زين، سألناك لأنه نظامها علينا. نعم، تشجعونا راح نسأل واحد واحد. أنت شنو رأيك؟ أحسنت.
لا يمكن أن نأخذ بالعقل، لأنه يمكن أن يوجد هناك أشياء غيبية.
زين.
فما يؤمن بها
يعني العقل قد ما يقدر يدرك. زين فشلنا الحل. هاي مشكلة ان تقول بعض الامور ربما انا ما اقدر ادركها من خلال العقل. زين ما هو الحل؟ شلون اعرف بالنتيجة؟ عندي اسئلة اريد اجاوب عنهم. شلون نثبتها؟ اي نعم خلي يكمل خلي يكمل.
عندنا قرآن.
نعم.
وهو يثبت الغيبيات مثلا.
نعم.
فمثلا في سورة البقرة يقول والذين يؤمنون بالغيب. فمثلا يعني يجب تعليمهم بالغيب.
نعم. هذه ملاحظة مهمة هواي راح نحتاجها بعدين. انت الشلف نفس الجواب. جميل زين يعني انتو القلوب شواهد يعني. زين بعد شنو عندنا البقية؟ شنو رأيهم الأخوة الكرام؟ ها شنو ما عندهم رأي؟ عندهم رأي مع ضيد شلون؟ نعم ها مؤيدين نفس الكلام. البقية كلهم هكذا. هنا الأخوة في هذا الجانب هم عندك ملاحظة؟ نعم. لا الأخ اللي وراك هذا الفتى الصغير الذكي ما شاء الله تفضل.
إيه هو ما نظن به ليس يجب أن يكون مضبوطاً.
ما نظن به؟
إيه
يعني نمشي على الظن؟
يعني إلا يصير تمام.
فإذا شيء ما متأكدين من عنده نبني عليه وربما خطأ شو نسوي؟ إذا انسدت علينا الأبواب ربما نمشي على ما نظن به. إذا ما قدرنا نوصل نمشي على الظن. هذا كلامك صحيح أنا هم وياك أنا مؤيد كلامك. لكن إذا قدرنا نعرف الأمور بشكل مؤكد يمكن أن نأخذ بالظن أو لا. هذا هو سؤال من الأسئلة المهمة في محاور بحثنا اليوم أنتوا اطرحتوه. يعني شوف سؤالي بالضبط جاوبني يعني أنت وبعدين اسمع من البقية. الشيء إذا كان ما نقدر نوصل إلى يقين فربما نضطر أنه نأخذ بالظن. مثل ما واحد يقف على هو قاعد يمشي في طريق زين هو لازم يعرف أنه الطريق الصحيح اللي يوصل لأن هذا الطريق الآخر ربما يوديه إلى غابة مهلكة والطريق الذي يوصله إلى الأمان اللي هو يقصده ما يعرفه بالضبط. في مثل هذه الحالة إذا قدر يحصل دليل يقيني يمشي عليه. إذا ما قدر يحصل دليل يقيني شو يسوي؟ ترجح عند أحد الأمرين بدون أن يتأكد تماما. وإذا يبقى راح يصير الليل ربما أيضا هو يكون في خطر. فلازم يمشي. زين يمشي بأي اتجاه؟ لا يأخذ الظن الأقرب لو يأخذ الأبعد. يأخذ الاحتمال الأبعد لو الاحتمال الأقرب يعني. الأقرب يعني الأبعد عن الخطر تقصدون. نعم صحيح. هذا رأيك؟ هسه الجماعة كلهم أيدوك. زين ما شاء الله أحسنت.
إذا ظننا مو صحيح نشرب المعلومات نسوي اختبار حتى نعرف ظننا صحيح لو غلط.
جميل جميل أحسنت. يعني إحنا إذا قدرنا نتأكد ظننا صحيح لو مو صحيح. شوف أنا ترى ما شجع دائما أنا أريد نوصل للحقيقة ما أرجامل. زين فإذا نقدر نعرف أن ظننا صحيح لو مو صحيح فمعناه نقدر نتأكد مو مسدود علينا طريق اليقين صح لو لا. فهذا بعد راح يخرج عن موضوعنا. احنا اتفقنا الآن على نتيجة إذا قدرنا نوصل إلى يقين ناخذ باليقين. في حالة إمكان الوصول إلى اليقين الأخذ بالظن يعتبر صح لو خطأ موقف سليم لو موقف خاطئ شو تشوفوا؟ خاطئ يعني متفق عليه. هذا شيء نتيجة عندنا واحد يخالف هاي النتيجة لو كنا متفقين أنه خاطئ. يبقى إذا ما قدرنا نوصل إلى يقين نأخذ بالظن. فلازم نبحث عن اليقين. إذا أيسنا وعجزنا نضطر نأخذ بالظن. لكن إذا توصلنا ربما يكون هو السبيل الأوفق والأكثر رشدا صحيح؟ الآن متفقين؟ زين نجي نتأمل. بالتأكيد إذا كان الموضوع الظن في كثير من الأحيان سبب الكسل الفكري واحد ما يريد يهتم بالموضوع فيأخذ بالظن. أما الجاد اللي يريد يختبر المعلومات ويصير عنده ظن، يصير عنده ظن، لكن هو ما متأكد أنه صحيح، يجي يختبر هذا الظن، يشوف السليم لو مو سليم، ربما الموروث يسبب له ظن، ربما قراءاته أفكاره وقرأ كتاب معين، سمع كلام معين من شخص سبب له ظن، لكن هو يبقى ما يبني عليه إلى أن يتأكد تماما من عنده. صحيح؟ جئنا إلى هذه المشكلة اللي أشار إلها أيضا أحد الأحبة. أنا أعتذر ما بعدني ما أعرف أسماءكم، أنتم من الآن فصاعدا قولوا أسماءكم أحسن حتى نحفظها. زين، اسمك الكريم شنو؟ عباس. شنو؟ والوالد شنو؟ مؤيد. عباس مؤيد، أهلا وسهلا. اللي قال عباس أنه ربما بعض الأمور ما نقدر نكتشفها بالعقل، فإحنا إذا أمور هي واقعا مو قابلة لأن تكتشف بالعقل، العقل راح يقول لنا إحنا ما لنا حق نأخذ بالظن بيها، نتوقف. صحيح؟ هو عقلنا راح يقول لنا هذا الكلام، لأنه شنو معنى العقل؟ العقل هي هذه القوة البديهية اللي نعرفها كنا، اللي مودعة في الإنسان، اللي تميزها عن أكثر المخلوقات، اللي هو من خلالها يقدر يكتشف الحق من الباطل، الخطأ من الصواب. صحيح؟ هذه القوة هي أداة للمعرفة، هي الأداة الأساسية للمعرفة، هي الوسيلة لأن نعرف في من خلالها الحقائق. هذه القوة نحتاج أن نستخدمها. مشكلة البشر أنهم في كثير من الأحيان يعطلون العقل، وسبب تعطيل العقل في كثير من الأحيان هو القلق من الوصول إلى نتائج هو ما مستعد أن يتحملها. صحيح؟ نقول أنا ربما أبحث راح أصل إلى نتيجة، هذه النتيجة ما متوالمة ويا مصالحي العامة، ويا معيشتي، ويا ظروفي، ويا خياراتي الحياتية الطبيعية، فصير مقلقة إلى يتجنب. الشباب يصير عندهم حماس وشجاعة أكثر وحيوية أكثر من الكبار اللي هم عاشوا ونمت نما عودهم على هذا الأساس، فلهذا الشباب يصير عندهم قدرة عالية على تغيير القناعات والتمسك بها أكثر من غيرهم. أنتوا الآن بأي مرحلة؟ هي مرحلة الشباب، هذه غادرتوها وما استفدتوا من هذه القابلية، ربما تضيع الفرصة. إذا اليوم أنت عاجز بعد 5 سنوات تصير أعجز، بعد 5 سنوات تصير أعجز من الفترة اللي كنت أعجز بها، وهكذا. فالآن هي فرصتك أن تستفيد من هذه القابلية وهذه الطاقة. صحيح خبرات الشباب قليلة لأنه بعد بداية عمره، معلوماته محدودة لأنه هو استوى بدأ يأخذ المعلومات يجمع المعلومات، لكن قدرته العقلية عالية وقابليته على أنه يتعاطى مع الموضوع يصير أكثر، فهو يستفيد من خبرات ومعلومات الآخرين ولكن لا يسلم بيدهم عقله، يبقى يحاول دائما أن يحتكم إلى عقله ويرجع حتى هو يقرر، هو يتخذ الموقف، هو يصير عنده الرؤية، هو يصير عنده البصيرة، هو يصير عنده القناعة. صحيح؟ عندنا خيار آخر غير هذا الخيار؟ عندنا بديل لهذا للعقل؟ يعني يجي واحد مثلا يقول عندنا معلومات، مثلا أنا أخذ الكثرة، شوف أكثر الناس شو يقولون أنا أمشي عليها، صحيح هذا؟ هذا من الخيارات اللي ما طرحناها، هذا صحيح تقبلوه؟ هذا ما مقبول. الموروث ما مقبول لأنه الموروث ما يكشف عن الحق، لأنه الناس الموروث مختلف، مثل ما هذا عنده موروث ذاك عنده موروث، والخضوع للموروث وتفسير الأمور بطريقة جبرية أنه ما دام أنا هذا عشت في هذا المجتمع إذن أنا راح أتأثر بهذا المجتمع وأنا ما عندي، لا هذا خطأ. لأنه هواي ناس عاشوا مجتمعات صار عندهم قناعات مختلفة، هم قادوا مجتمعاتهم غيروا مجتمعات. إذا هي قضية تابعة للموروث شلون تتغير المجتمعات؟ شلون يصير ناس يقودون مجتمعاتهم ويغيرون توجهات مجتمعاتهم؟ ولا إذا هو هاي القاعدة عامة معناه ما راح يصير أي تغيير، راح يصير ركود، بينما الواقع احنا نشوفه ليس كذلك. إذن عندنا فرصة. أكثر شيء ساعد العقل على أن يوصل هو التفكير، وأكثر شيء ساعد العقل من الناحية النفسية التفكير هو تفعيل العقل. فأنت أي شيء من تجربة تتمرن عليه راح تتطور، أي قابلية من قابل، أي عضلة من عضلات جسمك من تتدرب تصير أقوى، صحيح؟ العقل لا بعد أكثر، كل ما هو يعمل أكثر يصير عنده قدرة على الوصول للحقائق أكثر. ولهذا أنتوا جربتوا أول ما كنتوا بالابتدائية كنتوا تستفيدون من عقلكم بمقدار محدود على هذا الحجم الصغير للعقل الطالب الابتدائي. من صرتوا بالجامعة أو بالإعدادية شفتوا له هواي أمور لو كانت تطرح عليكم سابقا كنتوا تعجزون عن إدراك، لكن ليش احنا استفدنا؟ من هو اللي وصل للإعدادية ووصل للجامعة وقام ياخذ معلومات عنه؟ هو اللي استفاد من عقله. اما اللي هو ما اهتم ولا درس بشكل جيد ما قدر يوصل، صحيح؟ هي المسألة مو مجرد حفظ معلومات، ولا اكو واحد حافظ معلومات يسألوه بالامتحان يسألوه هو يجاوب عن معلومات اخرى ما لها علاقة بالسؤال، هذا يحصل درجة لو يرسب، لأنه معناه ما استخدم عقله، ما شخص أنا هذه مرتبطة بهذا الموضوع السؤال ولا لازم يستخدم عقله. صحيح الحفظ حفظ المعلومات إلى أثر، لكن بدون استخدام العقل ما ممكن أنه واحد يقدر ينجح أو ينمو أو يتطور. كل ما واحد يستفيد من عقله أكثر بالفكر بالتفكير راح يتطور أكثر. كثير من الأحيان الحالات اللي تجدونها بعيدة عن الإيمان من تفتشون وراها تشوفون أنه العقل هذا الإنسان ما مشتغل بهذا الاتجاه. يعني أكو هواية ناس يفكرون في تجارتهم بس ما يفكرون في حياتهم وبدايتهم ونهاياتهم. هو بالتجارة ينجح. أكو هواية مدرسين يجوك بالمدرسة بالجامعة هو مشتغل في اختصاصه، لكن هذا الموضوع ما مهتم به. عندما ما يكون مهتم به هو في ذلك الجانب بحسب شغله محترم، لكن بهذا الموضوع من ما مهتم يصير عنده قناعات ضعيفة ما راح تقدر تعتمد عليه. حتى لو كان أباك، حتى لو كان أنا اللي قاعد أمامك مثلا، أنت خليني موقع المدرس، أي واحد، هاي قاعدة عامة تنطبق على الجميع. اللي مشغل عقله ومستفيد من عنده ومستفيد من عقول الآخرين في هذا المجال وماخذ كل تجاربهم ومنجزاتهم ومدركاتهم العقلية، هو هذا راح يساعده بشكل كبير على الموضوع. هذا جانب، هذا ينفع بشكل كبير. عندنا جانب آخر أيضا مهم جدا، وهو أن الإنسان يتجاوز هذا الحاجز النفسي في مواجهة العقل اللي هو أنه يبقى قلق، خاف يوصل إلى نتائج مقلقة ثقيلة ما راح مستعد أنه يعمل بها. إذا لا هو اتخذ قرار أنه أنا شنو اللي أوصل لأي نتيجة أنا أخذ به أعمل على أساسه، يعني هذا راح يتجاوز واحدة من أصعب المراحل التي تعوق وصول العقل إلى النتائج الصحيحة.
إرادته بدأ إذا دفعه إلى العمل.
نعم. شلون يعني مقصود؟ وضح كلامك أكثر. نعم.
يعني هو صحيح هو كل شيء بالعقل على، وأحيانا إنسان يفكر بعقله ولكن ما يفعل أعمال. لا إرادته الذي يدفع عن العمل.
اي بس هو شنو المشكله؟ انه اكو واحد ارادته تتطابق ويا عقله، اكو واحد ارادته تبتعد عن عقله. فاذا هي ارادته استعدت ان تتجاوب ويا عقله ايش راح يصير؟ راح يقدر يمشي بشكل مستقيم. اما اذا واحد ارادته تسحبه باتجاه معين، ليش؟ لان ارادته وين رايح؟ على الاهواء وغرائزه وميوله وعقله، يوديه باتجاه ثاني. ايش راح يصير النتيجه؟ راح يصير عنده مثل الفصام بالشخصيه، من جانب هو عنده ميول باتجاه معين لهذا الاتجاه العقلي، من جانب اخر هو عنده رغبات، فتلقى لا هو متحرك بهذا الاتجاه بشكل سليم اتجاه العقلي. ليش؟ لانه هو ما مستعد ان يتقبل كل النتائج، ولا هو مستجيب الاراده مثل ما الحيوان يستجيب الاراده بدون ما عنده عقل. وقد ورد عن آل محمد صلوات الله عليه ان الله ركب في الحيوان شهوة بلا عقل، وركب في الملك عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان شهوة مع العقل، فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أسوأ من الحيوان من البهائم أحسنته. فإذن الاستعداد والقبول الكامل بأن ألتزم بنتائج العقل، هذا بالتأكيد سيساعدنا كثيرا على أن العقل يندفع يوصل للنتائج. ثم نجي نرصد، احنا نشوف عندنا تفسيرات موجودة من العقل، أن أنت تشوف الآخرين عقولهم وين وصلت. احنا نشوف واحدة من التفسيرات، خلينا نستعرض التفسيرات للكون والحياة الموجودة. أكو تفسير يقول لا ماكو بداية للكون، ولكن هو هذا الموجود. أنا ما أقدر، عقلي ما يقبل أنه في شيء آخر. هذا في الحقيقة هذا اللا تفسير، مو التفسير. يعني الكون مع هذا التعقيد، مع هذا الإتقان، مع هذه الدقة، أي ظاهرة في هذا الكون لابد أن نعرف أسبابها. الكون اللي هو هذه المجموعة الهائلة التي لا يمكن أن تحصر من الظواهر المعقدة، هو الكون كظاهرة، هذه نقول بلا سبب. شوف هذا منطقي لو هذا بالحقيقة شنو؟ هذا اللا وصول، اللا إيمان، لكن هذا تفسير موجود، بس هو حقيقة شنو؟ اللا تفسير، هذا موجود. عندنا تفسير آخر يقول أنت شوف قلبك، شو يقول؟ أنت امشي على قلبك وعلى ضميرك بدون أنه تتحدد الأمور بشكل كامل. هذا هم موجود، بعض الناس يرددون هذا الكلام، صحيح؟ وإحنا الآن مو بصدد أن نجي نسوي دراسة مقارنة للأفكار والأديان، لأن الحديث يصير طويل، لكن إحنا الآن نريد نتحرك نشوف ذني تفسيرات موجود. أكو تفسير، خلنا ناخذ هذا التفسير اللي هو قريب من عندنا جدا، تفسير مجتمعاتنا وآبائنا وقرآننا ونبينا صلى الله عليه وآله والأئمة. هذا التفسير هو يؤكد على العقل بشكل غير طبيعي، هو واحدة من أهم علامات صحته. إذا واحد يقول ما أتأكد، لكن هذا مؤشر على الصحة، هو أنه هو يدعونا إلى التعقل. أي واحد من يقول أنا أقبل بالقضاء العادل، لأن العقل المفروض هو يقدر يوصل للحقيقة، هكذا افترضنا، صحيح؟ يعني هو القاضي العادل بين الحق والباطل والخطأ والصواب. فإذا شفت اثنين مختلفين، واحد قال أنا مو إلا أدعي فرشي، أنا عندي قناعتي ودعواي وكذا، بس أنا أقبل روح القاضي عادل. الثاني لا، بقى يطرح تبريرات. احنا ابتداء بمجرد أن أقوم بملاحظة، أخذ هذا كلامك مصطلحك، قلت الملاحظة، بأقوم بملاحظة هذه الظاهرة، أشوف هذا أحدهما يقول أنا أريد أروح للقاضي وأنا مطمئن أن النتيجة تكون إلي، وذاك ما مستعد أنه يستجيب ويقبل بهذا النتيجة. هو هذا أول مؤشر على أن الحق مع هذا اللي مستعد أنه يأخذ ويتحمل كل نتائج القضاء العادل. أكو واحد شاب في يوم ما دخل على الإمام الصادق عليه السلام وهو عمره لعله 17-18 سنة وقاعد إلى جانب الإمام الصادق مجموعة من الشخصيات الكبيرة من علماء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، علماء كبار شيبة. الإمام قدم عليهم كلهم، أجلس إلى جنبه. منو؟ أحسنتم، ما شاء الله، هشام ابن الحكم. هذا هشام ابن الحكم عندنا رواية مروية عنه ماخذها هو من الإمام الكاظم عليه السلام. هذه الرواية بدايتها تأصيل عقلي، تأسيس عقلي. أتمنى، أنا راح أقرأ لكم بعض فقراتها، لكن أتمنى أن تمعنوا النظر فيها بسهولة، تقدرون تحصلوها من خلال النت، من خلال المكتبات، كلش بسهولة. في كتاب الكافي، في كتاب العقل والجهل بدايته تجدون هذه الرواية، أوائل الروايات. أقرأ لكم بعضها. قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه. فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الباب بعد واضح شنو المراد منه. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يريد يعرف شخصية هشام ابن الحكم، يقرأها بين هذه السطور. عندنا رواية يقولون الرشيد كان يقول: 100,000 سيف أشد علي من لسان هشام ابن الحكم. شلون؟ ليش؟ لأن هذا لسانه يمكن أن يقود عقول. شاب، شخصية قوية، أخذت بمعطيات العقل، تربت على أيدي الأئمة صلوات الله عليهم. زين، هذه الفرصة يعني انتهت؟ لو لا، أنت أيضا عندك نفس الفرصة، كل واحد من عنده نفس الفرصة، ولو قد يكون بنسب أقل أو أكثر قليلا، لكن هي كفرصة مفتوحة. ليش؟ لأن هي العقل موجود، الحمد لله، هذا من أعظم النعم الله سبحانه وتعالى. نصوص أهل البيت اللي هي نصوص عموما تركز على القرآن وما فيه من التعقل، وكأنها تريد أن تشير إلينا أن الدليل على القرآن هو العقل، وأن القرآن هو أول ما يدعو إلى العقل والتعقل. يعني مو نأخذ القرآن كتعبد فقط، وإنما هو نأخذ كمؤشر على الرجوع إلى العقل وإلى عقولنا. عندما يكون هناك في منهج، هاي الرواية طويلة، وهي تستعرض من آيات الله سبحانه وتعالى التي أخذت التعقل والعقل وذكرت الدعوة إلى التعقل بشكل واسع، يعني ماكو فرصة لهذا، بس هو يحتاج إن احنا قلنا مو أنه الإنسان بس يجي يحضر درس ويأخذ معلومات ويدخل دورة ويكملها وكذا، هو عنده هاجس يريد يوصل إلى الحقيقة، يريد يسوي عادة نظر بحساباته الإيمانية حتى يقويها بدرجة أكبر، ينقيها بدرجة أكثر. هذه الفرصة أنه نجلس نقرأ آية آية. هاي الآية اللي قرناها هي رصدت لنا عدة ظواهر. بلدني الظواهر، هذا الكون اللي به هذه الظواهر شلون تقدر تفسره، شلون يوجد؟ لابد أنه هناك وراء خالق حكيم عليم قادر مدبر لهذا الكون، بحيث مو أنه مجرد خلقه وتركه فيمكن أنه يضطرب ويتصادم، وإنما لا. وإلى آخره من الأمور التي نعرف الله سبحانه وتعالى وأنه خالقنا وبارئنا ومدبرنا من خلال التمعن في آياته. فمن نأخذ عينة، مو كان بعض الأخوة يقول نأخذ عينة، احنا مو نجي ندخل مختبر ونأخذ عينة وندرسها، صحيح؟ زين، هذا الكون كله مختبرك، انت تحتاج كل ما تدرس عينات اكثر راح تصير عندك قناعة بالنتيجة اقوى، صحيح؟ هذا الكون كله مختبرك ودرسه، وشوف انه ايش راح توصل من خلال دراسته. درسه انت، مو تاخذ نتائج دراستي انا او دراسة الرواية، انت الدرسه انت توصل للنتيجة. شايفين انتم بعض الدروس، انتم من تسمع النظرية اللي تقول انه هاي المعادلة كذا، الكيميائية هيك تصير، هيك راح تحصل تفاعلات وكذا، انت على الورق تقتنع بيها ولو بحدود معينة ولو بظن قوي، لكن من انت تدخل المختبر وتجربها بعد تصير قناعتك، بعد اصلا مو قناعة الكتاب ولا قناعة الاستاذ، تصير قناعتك انت، صحيح؟ إذا وجدنا أصلا، هو ابتداء من نشوف أصلا هناك دعوة، هناك تفسير للكون والحياة ورؤية ومنهج كامل، هو هذا أهم شيء عنده هو التعقل، ويدعونا إلى أن ندرس الكون وأن نفهم الكون ونفقه الكون ونفسر الكون ونعرف بداياته وأسبابه ومن يقود هذا الكون ويحركه ومن خلقه وأوجده من خلال دراسة هذا الكون. هو بشكل طبيعي هو هذا راح يخلينا شفنا احنا نتحرك بالاتجاه السليم. زين، تبقى اسئلة. انه البعض طرحت هذه الاسئلة من قبل بعضكم لان ما صار فرصة نجاوب عنها، لكن اليوم خلي نقولها اخر كلامنا حتى نجاوب عنها بالدرس السابق وتتهيئون للجواب. شلون اليوم بحمد الله انتم بالنسبة للدرس السابق هناك تطور، انا اصارحكم هناك تطور في التفاعل والتأمل والمشاركة والحوار، وإحنا هذا نريده، نريد التطور أكثر. شنو هو السؤال اللي ينطرح بالأثناء بين السطور؟ أنه بعض الناس عندهم عقول لكن ما يوصلون إلى نفس النتائج، ليش؟ نريد نفسر هذا السبب. مثل ما واحد يقول إحنا مختبرنا، لا، هذا حضر إجابتك بالدرس القادم إن شاء الله نسمع. أول شيء إن شاء الله نسمعك حتى ما ننسى. زين، شنو إحنا نقول مختبرنا وصل إلى نتيجة، بس إحنا هذا مختبر الجامعة الكلية الأخرى اللي أيضا هي جربت هذا التجربة، شو ما وصلت لنفس النتيجة، شنو السبب؟ إحنا نراجع مختبرنا، نشوف أدواته، حساباته، مقاديره، مركباته، عناصره، كلها دقيقة احنا بحسب ما هو مكتوب، بس دول ليش ما قدروا يوصلون؟ احنا متأكدين ان هاي صحيحة، بس يبقى عندنا شيء من القلق، نحتاج ان نفسر الاخرين لماذا لم يصلوا، ما هو السبب؟ هذا نريد اجابات منكم على هذا السؤال. وربما تجدون في كتاب الله جوابا على هذه الأسئلة، أو جواب أجوبة متعددة على هذا السؤال. هنالك في كتاب الله، في القرآن الكريم، ربما البعض هو يقرأ قرآن يصادف بعض الأمور من هذا القبيل، أو هو يقوم بعملية بحث يكتشف، ستعثرون على إجابات تفسر أنه لماذا بعض الناس مع أنه يمتلكون العقول لكن هم وصلوا إلى نتائج مختلفة. وربما أيضا تجدونها في تجاربكم، انت تعرف فلان ايضا عنده عقل وعنده منطق وكذا، بس من قاعد يفكر بهذا الموضوع وصل الى نتيجة مختلفة عن النتيجة اللي انت وصلت الها. ليش؟ خلنا نعرف السبب. اذا عرف السبب بطل العجب. اذا بطل العجب بعد انا ما راح يقلقني انه الاخرين وصلوا الى نتيجة مختلفة. هذا جدا مهم، لان واحدة من هواجس القلق انه نقول احنا عندنا رؤية وقناعة، زين هاي الناس ايش قد واصلين الى القناعة اخرى، يعني احنا صحيح وهم خطأ. اكو من يفكر بهذا المنطق، يعني بس احنا صحيح وهم خطأ، ربما هم صحيح وهنا خطأ. زين انت مجرب مفكر مراجع مدقق واصل الى النتيجة، كل ما تدقق اكثر شوف توصل الى النتيجة، كل ما تعيد حساباتك تتأكد اكثر. ثقوا، هذا الموضوع ربما انا اعدته مرارا، يعني ما احصيت انه كم مرة انا مراجع هذه المسألة بالخصوص، وعادة كل ما أراجع أزداد بصيرة وقناعة. لكن مع ذلك أحتاج إلى ماذا؟ إلى أنه أعرف سبب أن الآخرين ما وصلوا إلى نفس النتيجة، أشخص السبب. فإحنا إن شاء الله بالدرس القادم نبحث عن أسباب الخطأ التي وقع بها الآخرون، لماذا أخطأوا ولم يصلوا إلى نفس النتائج التي توصلنا إليها، إذا احنا متوصلين النتائج. اللي ما متوصل لا بعد لازم ياخذ فرصته الكاملة حتى يبحث. انا ما اريد اخذ مصادرات، يعني نصادر النتائج، لا، هو كل من هو حسب بحثه. لكن هؤلاء لماذا وصلوا الى نتائج مختلفة واخطأوا؟ نحتاج ان نفسر الخطأ. هل هنالك معوقات للعقل عن الوصول الى الحق او لا؟ ما هي المعوقات؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.